بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عقائدنا الأرثوذكسية وددت من اليوم ان اتكلم عن العقيدة الأرثوذكسية حتى يكون هناك وعي فيما بيننا عما يدور حولنا. وتصور البعض أنني سأتهجم على الناس، ليس هذه من شيمة كنيستنا ولا من أسلوب آبائنا، لكن إذا تكلمنا عن عقيدتنا فإننا نتكلم لأجل البناء، وإذا قارنا عقيدتنا بعقائد أخرى فإنما نريد التحذر والتحفظ وعدم الانزلاق أو الانحراف وراء هذه الانحرافات. وفي كل هذا نكن حبا شديدا للإنسان أيا كان هذا الإنسان، لأن المسيح علمنا أن نحب الإنسان أيا كان هذا الإنسان قائلا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. لكن حبنا للناس ليس على حساب عقائدنا. لا نجامل إنسانا في الوجود من أجل الإيمان الحي المسلم لنا مرة من القديسين. عشان كده أرجو أن احنا نفرق بين محبتنا للناس ومحبتنا لإلهنا وكنيستنا وعقيدتنا. ليس لنا أعداء شخصيون، عداوة شخصية ما فيش، لكن فيها عداء للعقيدة، أعداء للعقيدة بنسميهم على مدى التاريخ هراطقة، وبتقوم الكنيسة بحرمانهم حتى لا يختلط الحابل بالنابل ويختلط الحق بالباطل، وحتى لا يضيع الإيمان في هذا العالم. هتكلم عن عقيدتنا الأرثوذكسية بما نسميه في كليتنا الإكليريكية بدراسة مقارنة للعقائد. واخترت ان انا ابدأ بالمقارنة مع العقيدة البروتستانتية، لان بعض الخلايا البروتستانتية ابتدأت تنشط، وبدل ما تبشر اللي بره وتبشر الناس اللي ملهمش كنايس وتجذب الاخرين تتضير على الغلابة من شعبنا وتسحب واحد واحد، وعلاوة على ما في هذا الامر من عدم امانة، لان سرقة اولاد الكنيسة عدم امانة، الا ان زاد على ذلك فالاشخاص اللي بياخدوهم بتظهر فيهم بسرعة، لان شعبنا طيب قوي، بتظهر فيهم بسرعة ثمار هذا الانحراف، وبيرتد على الكنيسة مباشرة. يعني اللي هم بيخفوه سنين طويلة مع اولادنا احنا بيظهر هوا هوا بسرعة. ليه؟ من اجل البساطة والصراحة، هما بيقدروا يداروا نفسهم، لكن احنا اللي من عندنا بيمشي وراهم اسبوع اتنين تلاته بتظهر عليه الطفح بسرعه، وبيجي غلبان يظهر عليه الاعراض بشكل بشع. اضرب مثل صغير، وصدقوني اضرب هذا المثل ليس لاجل انني جرحت شخصيا، فانا ذاتي لا قيمة لها عندي واشكر الله على ذلك، لكن اقول من اجل المبادئ ومن اجل الكنيسة قبل ان يستفحل الامر. مثل صغير مش هتمادى في الامثال. شاب كان بيجي الكنيسة وكان مواظب عندنا، وكنت بقعد وياه قعدات فردية كتير، وقال لي عايز ادرس الكتاب المقدس، بقيت اديله وقت من عندي عمل فردي اكتر من الشباب كلهم. وصلوا له ازاي ما تفهمش، وجم واخدينه واحد من ضمن اللي ايه اللي بيدوروا حواليه. قعد وياهم كام اسبوع وغاب عن الكنيسة، فافتقدت يا ابني ما حدش بيشوفك ليه، ما بتجيش ليه؟ انا اصلا قلت له اصلا ايه فيش حاجه اسمها اصل، انا عارف انت بتروح فين وما فيهاش اصل هناك يعني. هيقول لي اصل بقى بشتغل واصل الفلوس واصل. قلت له لا، في يوم كذا انت بتروح الاجتماع هناك وما فيش حجه الشغل يعني. فضحك وقال لي طب انا جاي الاسبوع الجاي. فجه فقابلني بقى، اول ما قابلني بقى كده الولد بقى اتحرر بقى في حاجة تانية. طب يسلم عليا يقول لي اهلا ابو زبيك. قلت له ده اللي علمهولك، ده اللي علمهولك ظهرت حالا في ولادنا، لان ولادنا بسطة، فعدم احترامهم للكنيسة وعدم احترامهم للكهنوت بينضح عليهم بسرعة. بقى ابونا بقى اسمه ابو الزيك. مش زعلان عشان خاطر انا اتجرحت او ده تهزيق، مش ده اللي يهزقني يعني. دخلنا سجون ومعاقل وحاجات كتير، لا مش حكاية تهزيق شخصي يعني، لكن انا ببص على لو جيل بقى ده بقى لسان حاله يحتقر الكهنوت ويحتقر الكنيسة. وعايزيني اقعد ساكت؟ عايزيني ما اتكلمش عن عقائد كنيستنا؟ عايزيني مش ما بينش الاخطاء اللي في المذاهب الاخرى؟ ناس يقولوا لي بيخدمونا يا ابونا. طب يخدمونا نجملهم على حساب العقيدة؟ الكنيسة بتخدم اخوي، عندنا الخدمة، مش عشان خاطر الخدمة الشخصية والعلاقات الشخصية والمجاملات الشخصية حنبيع الإيمان بتاعنا. لا، عقيدة عقيدة. وعشان كده قلت أوضح إيه الخلافات. ناس كتير بيسألوني طب إيه الخلافات اللي بيننا ما بيننا، قلت أوضح الخلافات عشان يبقى عندنا وعي، وعشان محدش يفسر البساطة بتاعتنا إنها عباطة. احنا شعب بسيط لكن ما احنا الشعب عبيط، نتهاون في عقيدتنا وفي كنيستنا. النهاردة هاخد مقدمة بسيطة صغيرة دايما ابتدي بيها. فاكرين لما اتكلمت عن شهود يهوه برضو بدأت بحاجة مماثلة اللي هي الخلفية التاريخية. فنتكلم عن الخلفية التاريخية للعقيدة البروتستانتية، وحكلم عن ثلاث نقط برضو. النقطة الأولانية في العقيدة البروتستانتية مفهومها، مفهوم البروتستانتية مفهومها، والنقطة الثانية قيامها مفهومها وقيامها، ثم النقطة الثالثة زعيمها. اول نقطة مفهومها، يعني ايه كلمة بروتستانتية؟ طب نفهم الاول معنى ايه ارثوذكسية. في ناس مش فاهمين كلمة الكنيسة الارثوذكسية. كلمة ارثوذكسية معناها مستقيمة الرأي. يعني الكنيسة اللي ماشية في خط مستقيم من أيام الرسل والمسيح، ماشيين على المبادئ والعقيدة بتاع الزمان من 20 قرن، من 2000 سنة، مستقيمة. طب ما البروتستانتية معناها ايه؟ البروتستانتية معناها المحتجة، هي كلمة لاتينية معناها كده، محتجة. يعني ايه محتجة؟ يعني المعارضة. عارفين حزب المعارضة؟ كلمة بروتستانتية يعني حزب المعارضة. صاروا بقى الكنيسة بقت سياسة، بقى في الكنيسة حزب معارضة، بقت سياسة. الكنيسة اللي أسسها المسيح هي كنيسة خضوع، لتخضع كل نفس للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله. لكن حكاية المعارضة دي ظهرت في الأحزاب السياسية والديمقراطية، مش في الدين أبدا. عارفين ليه؟ لأن الأحزاب السياسية السلطة العليا فيها هي الشعب، فلا بد أن الشعب يقوم بالمعارضة عشان يصلح الأوضاع. لكن الكنيسة والدين السلطة العليا فيه ساكن الجبة الزرقاء، الله، والله يصلح أي إعوجاج في الكنيسة، هو اللي صلح، احنا نصلي له ونتذلل أمامه، وهو يعلم كل شيء ويقدر يصلح الغلط، لأنه إله سهران على شعبه وعلى كنيسته وعلى بيعته، مش محتاج لحد يقوم يصلح. ولهذا التسمية نفسها وقيام المذهب نفسه حاجة ما هياش من المسيحية على الإطلاق. طيب ازاي نشأ؟ ده ينقلنا للنقطة الثانية، قيامها نشأت ازاي؟ نشأت البروتستانتية في ألمانيا أوروبا، ونشأت سنة 1517، يعني من أقل من 500 سنة. البروتستانتية عمرها كله أقل من 500 سنة، بالضبط 477 سنة. طب والكنيسة الأرثوذكسية لها كم سنة؟ من أيام المرمرقس، من أيام المسيح. الأرثوذكسية تأسست سنة، الكنيسة الأرثوذكسية في مصر اتأسست سنة 42، لما جه مرمرقس أسس الكنيسة في مصر. لكن الكنيسة في مصر عاشت زي ما عاشت كنيسة الرسل وزي ما عاش المسيح، يعني من 20 قرن، من حوالي 2000 سنة. الأرثوذكسية البروتستانتية بقى لها 477 سنة هتصلح الكون، بتاعت 477 سنة دي كانت موجودة ايام المسيح وشافت الصح من الغلط ايه وبتصححه، من 477 سنة. شوف المفارقات. واسسها واحد اسمه مارتن لوثر، غير مارتن لوثر كينج بتاع امريكا، لكن ده مارتن لوثر من 477 سنة كان في ألمانيا. وده حيقودني إلى النقطة الثالثة بتاعت الموضوع النهاردة، اللي هو زعيمها، زعيم البروتستانتية مارتن لوثر. خدوا بالكم اللي بيقوم بحركة لازم يكون قدوة عشان الناس ايه تعيش زي. وبيقول من ثمارهم تعرفونه، مش كده ولا ايه؟ من ثمارهم تعرفونه. فانا عايزين نشوف الراجل اللي بيدعو الى المعارضة في الكنيسة عشان يصحح الكنيسة، طب حياته كانت شكلها ايه عشان نعيش زيه ولا ما نعيش زيه؟ نفكر لا يجنون من الشوك عنبا ولا من الحسك تينا. تروح لشجرة شوك مش هتاخد منها عنب، ولا شجرة حسك هتقطف منها تين. شجرة الشوك هتطلع شوك والحسك تطلع حسك. فعشان كده عايزين نشوف مارتن لوثر نفسه حياته شكلها ايه عشان خاطر نشوف الديانة والمذهب اللي بينادي بيه هيبقى شكله ايه. مارتن لوثر ولد في ألمانيا سنة 1483. أبوه كان عامل في منجم، منجم فحم، وده مش عيب طبعا. الواد مارتن ده ابن لوثر كان حاطط في دماغه آمال هيطلع ايه. وانتوا عارفين ان الوظيفة اللي بيختارها الانسان بتشكل الشخص نفسه. كان اماله انه يطلع محامي كبير لشهرة كبيرة، وفعلا دخل المدارس على هذا الاساس، وشغلانة المحامين مش وحشة، حاجة مش وحشة، حاجة كويسة، دفاع عن الحق، بس لو كان فعلا دفاع عن الحق. المهم لما اتخرج كان ماشي من بلد لبلد في ألمانيا، وحسرته زوبعة ثلجية زي اللي فاتت علينا الأسبوع اللي فات، وفي السكة ما فيش مواصلات ولازم يمشي، يجي يطلع الجبل رجليه الزحلة تنزل تاني والتلج عمال ايه يتراكم عليه. فعارفين في الزمن ده كان ناس كتير بيموتوا تحت التلج، يتجمدوا ويموتوا ان ما كانش يلحقوا يلاقوا صرف. فهو اتحاصر في الزوبعة دي وقرب من الموت. ففي حالته ديت ندر ندر ما هوش قده. ساعات الواحد يندر ندرات ما يبقاش قدها. فندر ندر، هو كان كاثوليكي اصلا، فقال يا قديسة حنة سانت أنا كانت شفيعة المناجم، قال لها يا قديسة حنة لو انقذتيني هعمل راهب. راهب حته واحده جدع انت، اي هعمل راهب. وفعلا نجا من هذه الزوبعه، وبعد ما نجا وروح قال لك راهب ايه ده، انا كنت بقوله كلام سات. وابتدى يدور على ايه اهدافه اللي كان عايز يعيش. وبعدين في يوم من الايام حس بالذنب انه مش قادر ينفذ عهده وعمال يماصل مع ربنا، فتح مرض نفسي اسمه الوسواس المتردد. يعني كده يجي وسواس للواحد يقعد ايه وسواس قهري يجيله كل شوي يقول له هتروح بداية هتموت هتعمل ايه انت ما نفذتش وعدك، وسواس. ف فتحت ضغط هذا الوسواس القهري خد بعضه وراح الدير. عايز اقول لكم ملاحظة، تاريخ حياة الراجل ده انا ما جبتوش من كتب ارثوذكسية ولا كتب كاثوليكية ضد البروتستانتية، انا جايب وياي المرجع، مرجع بروتستانتي بحت اهو، بتاع واحد اسمه بروس شيلي، كاتب عن تشيرش هيستوري ان بلين لانجويج، بلغة واضحة. الراجل ده كاتب فصل كامل عن مارتن لوثر وحياة مارتن لوثر. تقول لي طب وبيكتب كلام ضده ليه؟ بقول لك لا، هو مش بيكتب كلام ضده، ده عندهم حاجة جميلة ان الواحد يحكي الوقائع الطبيعية، ده افتخار. عارفين زي ايه بالظبط؟ كتاب منساهش ابدا للدكتورة بنت الشاطئ، ابدا. الكتاب ده بتاع في مصر، كتبها بنت الشاطئ اكبر متعصبة، كتبها عن نساء الرسول زوجات محمد، وكتب فيه بلاوي لو واحد مننا احنا كتبها كانوا حطوه في السجن مؤبد، يقولون انت بتطعن في الاسلام وبتحتقره، لكن لانها الشيخة بنت الشاطئ فطبعا الكتاب طلع وصدر. واول ما اكتشفوا ان احنا بنروج للكتاب وبنشتري الكتاب من السوق ونبيعه للاقباط وللناس عشان اعظم دعاية ضد الاسلام، لموه من السوق، ما بقوش يبيعوه. طب وبنت الشاطئ بتكتب كلام وحش ليه في الرسول بتاعها؟ بتقول لا، ده انا ببين ان الرسول انسان عادي وفحل من الفحول البشر، اللي يعني اللي يمهنا مهنا، فانا بكتب عن حياته الطبيعية. صاحبنا بروس ده كاتب برضو عن الشيخ لوثر كلام طبيعي عادي بس يسيء اليه جدا جدا. انا بحكي اهو بحكي. طب وليه الراجل كاتب كده؟ الحقيقة العلمية، ما يقدرش يدعي ده حقيقة علمية، لازم لانه استاذ جامعة بيدرس التاريخ فبيكتب حقائق علمية. فبيقول ايه؟ راح تحت هذا الوسواس القهري الى الدير وترهب، وكاتب برضو انه في الدير عاش بطريقة خاطئة. ايه؟ عاش متمركز حول بره الذاتي. ايه بره الذاتي؟ يعني ما بيعتمدش على ربنا لكن بيعتمد على نفسه. فالكتاب ده ذاكر برضو بيقول ايه؟ ان مارتن لوثر قال في يوم من الايام، لو وجد راهب واحد سيدخل السماء بنسكه واعماله سيكون هذا الواحد هو انا. وبعدين يقول لو استمريت في الرهبنة لقتلت نفسي من النسك الزائد. ده راجل بقى كان بيعمل ايه؟ ماشي بطريقة غلط لدرجة. الكتاب ده برضو بيذكر ان اب اعترافه في الدير ومرشده الروحي وجهه الى الخطأ بتاعه، قال له انت محتاج ان تعرف محبة الله. محبة الله، عارفين رد عليه قال له ايه؟ وده في صفحة 256 رد عليه. شوف الكلام بقول لك اهو، كلام اقراه لك بالانجليزي. بيقول الكاتب، although his confessor counseled him to love God، رغم ان اب اعترافه ومرشده الروحي ارشده الى محبة الله، يقول كده لوثر one day burst out، في يوم من الايام لوثر انفجر وقال ايه؟ I don't love God، انا لا احب الله، I hate him. انا ايه بكره اللي مش مصدق يبقى يجي دي الخلفيه اللي نشا منها حاجه غريبه قوي وبعدين عاش 10 سنين على الحال ده وبعدين بيقول انه قاعد يقرا الكتاب المقدس براه لوحده فتقابل مع ايه في رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا واحد عدد 17 بتقول اما البار فبالايمان يحيا قال يقول انا قريت الايه دي واتولدت من جديد ايه الولاده الجديده بتاعتك ويقول انفتح لي فردوس النعيم طب ليه الراجل ده برضو كاتب استنتاجاته من كلمة اما البر فبالايمان يحيى الكلمة دي تتحمل ايه يا جماعة ان البار لسان البار بيعيش في حياة الايمان لا حملها بقى ايه الاستنتاجات وده مكتوب في صفحة 258 في الكتاب ده ايه الاستنتاجات اللي طلع بيها يقول لك الخلاص بالايمان فقط ده هو الاستنتاج الاستنتاج الثاني اذا لا قيمة للكهنة اطلاقا الله ولا لزوم للرهبنة الله ولا يوجد اي داعي للقداسات ولا قيمة لشفاعة القديسين ولا معنى لسلطان الكنيسة ولا لزوم للتقليد الكنسي كله كده على بعضه من كلمة اما البر فبالايمان يحيى بس تطلع منها كل الاستنتاجات دي يا خبر ابيض على التخريج دي حاجات كانت بتتفاعل بقى في نفسه وما صدق لها كلمة وانفتح طلع كل اللي جواه لا تتحمل هذه الآية مثل هذا الكلام طب وازاي ناخد آية نعملها مذهب وعقيدة ونخرج منها كل هذه الاستنتاجات ازاي ده الكتاب المقدس كله وحدة واحدة آيات مترابطة بعضها مع بعض تكون عقيدة وإيمان لكن نص آية تعمل لك عقيدة وتبني عليها إيمان هنا الخطأ إن الإنسان يكتفي بآية واحدة من الكتاب ليبني عليها مذهب كبير لما واحد يجي يبني بيت اول ما يلاقي حجر كبير في الشارع يبني عليه بيت خلاص ولا محتاجين لارزوايا 4 ومحتاجين لحيطان ومحتاجين لاساس هو حتة حجرة راح تبني البيت كله ده كلام فين بقية الايات اللي بتتكلم عن الحاجات التانية المهم هذا الكلام قاده الى انه ينفذه بالقوة فاعلن الثورة على الكنيسة ثورة عدل كده يا عم دي المسيحية مفيهاش ثورة دي المسيحية فلنسلم لمن يقضي بعدل والله فوق الكل وقال لنا انا اللي حاضر اعمل كل حاجة اصمتوا وانظروا خلاص الرب مش انت بحنجرتك وبلسانك وبدراعك راح تعمل لا حقيقة الكنيسة الكاثوليكية كان عندها غلطة ودي لما نيجي نتكلم عن الخلاف العقائدي بيننا وبين الكنيسة الكاثوليكية هنوضح بس دي كانت غلطة واحد احد باباوات روما اسمه ليون العاشر حب يبني كاتدرائية الفاتيكان سان بيتر فحب يجمع فلوس من الناس. فهم عندهم اساسا عقيدة خاطئة اسمها المطهر، فورجاتوري او فورجاتوار. المطهر ده زي بتاع المسلمين، ان وما منكم من احد الا واردها، اللي هي جهنم، يتحمص فيها شوية باربكيو على خفيف عشان يتطهر من خطاياه ويبقى يخش الجنة او السماء. التطهير ده بعد الموت، ده ضد سيدنا البابا كاتب فيه كتاب عن بدعة المطهر، ده ضد كفارة المسيح على الصليب. فابتدى البابا روما ده ليون العاشر يبعت لهم مندوبين في كل كنيسة يقول لهم احنا مندوبين في كل كنيسة يقول لهم احنا هنديكم صكوك غفران، صك شيك غفران، تدفع فلوس تاخد صك يأثر لك المدة بتاعت ايه المطهر. عايز تأثر مثلا ساعة تدفع ثاني، عايز تأثر يوم ادفع 1 pound، عايز تشيل من حسابك 10 ايام ادفع 10 جنيه تسعير. طبعا ده كلام فارغ غلط. طب يا عم مارتن لوثر دي ليها ابواب تتصحح بيه الامور دي، دي غلطة فرد ونقدر نصلحه. لا، ثورة على الكنيسة، لا كنيسة بعد اليوم. اها ما هتفه ولا ايه؟ ايوه اشتغل هتفه. فعمل ايه؟ مسك الكتب بتاعت الكنيسة كلها وقدام احبائه واصحابه قعدوا يهتفهم وجم حرقين كتب الكنيسة كلها، سالوا الكنيسة انه ده معناه. عشان كده كنايسهم بتحصل لها ايه؟ بتتباع، لانهم ما عندهمش احترام للكنيسة، حرقوه. ويعمل ايه علشان خاطر يبقى له مؤيدين؟ كان في نظام انتوا عارفين في الايام دي كان اسمه نظام الاقطاع. عارفين نظام الاقطاع يعني ايه؟ يعني الابعاديات، كل واحد عنده مثلا 100 فدان 200 فدان وعامل ابو علي في الارض بتاعته وعنده شوية عبيد فلاحين يفلحوا له، كان نظام اقطاع يعني. بس الناس بتوع الاقطاع دولك اللي عندهم ابعاديات كبيرة دول كانوا ناس لهم كلمة. فقعد يتقرب للناس دول، كانوا يسموهم امراء، ويسرهم ضد الكنيسة. ليه؟ الكنيسة بتاخد منهم فلوس. فقال لهم لا، لا تدفع فلوس ولا بتاع، ادي كنيسة، ده لا كنيسة ولا بسيسة، تعالوا وياه. وقعد يقنع الكل وطلع منشورات ضد الكنيسة واثار الامراء على الكنيسة، وابتدى يعملها ثورة كبيرة، وطالب بانشاء كنيسة محلية في ألمانيا لدولة ألمانيا لوحدها، ما يبقاش تابع لحد زي كنيسة انجلترا مثلا، تشيرش وينجلين. الأمور تصاعدت، أدم بقت ثورة تصاعدت. أما البابا بعت له جواب قال له الكلام اللي انت بتعمله ده غلط ويعرضك للشلح من الكنيسة، لكن احنا بنديك مهلة 60 يوم تراجع نفسك وتوب ويبقى خلاص. فاتوا 60 يوم واصر على اللي هو فيه، فاضطر البابا ان هو ايه يشلح. اعلنوا انه هرطوقي وشلحوه. الامبراطور قال الكنيسة صعبة اوي، احنا نعمل له يعني كده محاكمة ونخليه يجي ويدافع نفسه. كان اسمه شارل الخامس، عمل له مؤتمر وجابه وقال دافع عن نفسك، فقعد يدافع عن نفسه. وبعد الدفاع الخايب بتاعه كان قرار الامبراطور ان هذا الرجل خارج عن القانون. مارتلوس حكم الامبراطور، ان هذا الرجل خارج عن القانون، وانه شيطان في زي راهب. والكلام ده موجود في صفحة 260 من هذا الكتاب. This devil in the habit of a monk. شيطان في زي راهب. Yes. حكم محكمة امبراطور. ايوه ده ما حدش بقى مش بيألفه، ده نقشوه وكلموه وخرجوا بهذا القرار، حكم عادلة. طلع من المحاكمة ديت وفي سنة 1525 بعد اعلان مبادئه خلع زي الرهبنة، وكان فيه رهبة اسمها كاترين فون فورا، كاترين فون فورا كانت راهبة في دير، حبها وطلعها من الدير وقلعها زي الرهبنة واتجوزها، نقض عهده. اصل لو تاخدوا بالكم ان رهبنته من الاساس ما كانتش صح، رهبنة كانت تحت ضغط وسواس قهري وندر في لحظة من اليأس، لانه ما كانش فاهم انه حينجو ابدا، قال لك ابقى راهب هلاك بهلاك، ما كانش قرار لواحد ناضج، وده خطه. وعشان كده كان سهل ان هو يقلع زي الرهبنة بعد 10 سنين، وانه يقلع الراهبة زي الرهبنة بتاعها ويتجوزها. واللي يثبت انه ما كانش طايب من جوه لهذه الحياة المقدسة، اسمع هذا الرجل يقول ايه عليه بعد ما اتجوز. يقول ايه؟ لوثر said later. لوثر قال بعدين. One wakes up in the morning and finds a pair of pigtails on the pillow which were not there before. راجل بيتغزل في شعر امراته. طب لايم الامور وتخايب واسكت. لازم تبين الخيبة بتاعتك. الآن عندما أستيقظ من النوم أجد على المخدة ضفيرتين ما كنت أجدهما من قبل. عجبوك الضفيرتين وتبيع ندرك عشان ضفيرتين يا خايب. أنا بكلمه هو، أنا ما بكلمش حد قدامي، بس فين هو يسمع دلوقتي؟ مسكين، الله الله يرحمه. بعد كده تطورت الامور بشدة. الفلاحين اللي في الابعديات كانوا شالوا كعبيد، ابتدوا يطلبوا بحقوقهم. وهو كان طلع نبذة بيقول الحرية ان تطالب بحقوقك، فلما الفلاحين قاموا يطلبوا بحقوقهم شجعهم، قالهم برافو. وبعد ما شجعهم لقى نفسه ايه؟ هيخسر. ده واحد من الامراء دول ساعدوا في الوقفة ضد البابا، امير هيس اسمه فيليب، كان مساعد وقف جنبه وشجعه، فلقى نفسه هيخسر الامراء عشان شوية ايه؟ فلاحين. قالك لا، فجه مقلوب على الفلاحين وشجع الامراء على انهم يعملوا ايه. الكتاب ده برضو بيقول شجع الامراء ان يقتلوا الفلاحين، فقتلوا 100,000 فلاح في كل الابعديات. يا نهارك زي بعضه، تشجع على القتل يا راجل، ده اسمه كلام. ايوه، ما هو الحكاية لما الواحد يتضحضر من فوق جبل بيتخرش بينزل بقى، ما فيش حاجة توقفه. والفلاحين اللي فضلوا بعد المذابح ديت عارفين سموه ايه؟ الكتاب ده برضو بيقول سموه النبي الكذاب. النبي الايه الكذاب بقى الامبراطور يسميه شيطان في زي راهب، والعامة الفلاحين يسموه النبي الكذاب. ثم نأتي الى نهاية سيرته، الكتاب بيقول انظروا الى نهاية سيرتهم وايه وتمثلوا بإيمانهم. الراجل ده برضو كاتب نهاية سيرته مش من عندي، صدقوني انا كل التاريخ ده جايبه من الكتاب ده. بيقول ايه في اخر ايامه بقى؟ بقولك ما حدش من اللي بيكتبهم تاريخ حياة الناس حتى من اصدق اصدقاء هذا الرجل يقدروا يبرروا بعض اعماله المشينة. ايه اعمال المشينة؟ بص نمرة واحد، جوز الامير صاحبه اللي وقف وياه ضد البابا، جوزوا اتنين نسوان وقت واحد زي محمد على شريعة محمد، جوزوا اتنين ستات زوجات في وقت واحد. دي من المسيحية يا جماعة؟ بقى في بني ادم على وش الارض يوافق انه يعمل حاجة بالشكل ده؟ ده لو اسيس من عندنا عمل حاجة بالشكل ده اقل حاجة ياخدها هو انه يتشلح، من انه لانه فرط في مبدأ من مبادئ ربنا والكنيسة. جوز الامير فيليب من زوجتين في وقت واحد لانه كان ساعده سعيد له الجميل. نمرة اتنين، ناس كتير من اللي وياه اللي كانوا معاه ابتدوا يعرضوه في حياته اللي مشى فيها الغلط وفي مبادئه الغلط. واحد قال له ده انت خليتها طبيخ كله بالايمان يحيى بالايمان يخش السماء، طب وفين القداسة؟ انت خليت النجسين يتمادوا في نجاستهم والخطاة يتمادوا في خطيتهم، اين القداسة؟ وطلع عمل لنفسه مذهب تاني سماه مذهب النهضة بالقداسة، وعشان كده سموا نفسهم كنيسة نهضة القداسة. قال لك ده لوثر خلاها طبيخ، فين قداسة الناس؟ ده بيشجع على الخطية. قام يعمل ايه للناس المعارضين ليه؟ هو كان واقف ضد بابا روما انه حرمه، يعني ازاي يحرمني؟ ده انا بتكلم بالحق. قام هو لما لقى الناس بيعرضوه حرمهم من كنيسته. الله، ده نفس الحكاية يعني. طب ما راجل تعالج الموضوع ده وسيب كل واحد حر الرأي. لا، احرمهم. حاجة غير كده، بيقول المؤرخ ده ان عباراته ضد اليهود كانت شعار هتلر في إبادة اليهود في العداء. عباراته ضد اليهود كانت شعار هتلر في إبادته لليهود. ده راجل منهم اللي كاتب الكلام ده. غير كده يسجل هنا صفاته التي اتسم بها مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية، مذهب الحرية ومذهب اللي بحسب رأيه بقى ده اللي هنا واللي هناك، ما فيش غير كده. يقول كده يسجل المؤرخون، الراجل المؤرخ ده بيقول بيسجل المؤرخون اللي عصروه انه كان دائم الهياج. والكلمة اللي جاية صعبة بس انا هقولها، والوقاحة والتذمر والانفلات، راجل مالوش قيود، والفظاظة. ده شخصية الذي أسس هذا المذهب. وانظروا الى نهاية سيرتهم وشوف الكتاب بيقول لنا امتحنوا الارواح في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 وآية 1: أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. مهم. آخر حاجة، آخر عبارة حولها، ما هي ثمار هذه البروتستانتية في خلال ما يقرب من 500 سنة؟ أقول لكم عشان المقارنة تبقى سليمة. الكنائس التقليدية سواء كانت الأرثوذكسية أو الكاثوليكية من القرن الأول الميلادي للنهاردة هي الكنيسة الأرثوذكسية الوحيدة، ما انقسمتش. وأيضا الكنيسة التقليدية الكاثوليكية من القرن الأول للنهاردة هي الكنيسة الكاثوليكية. أما في 500 سنة، ما كملوش 500 سنة، الكنيسة البروتستانتية انقسمت إلى كم شيعة ومذهب. النهاردة وصلوا ما يزيد عن 1000 مذهب، 1000 مذهب. الإنجليين المشيخيين ونهضة القداسة والبلاميين البريذرن والرسوليين والخمسينيين والكويكرز المهتزون، وأسماء عجيبة أوي أوي، 1000 مذهب. ثم وصلت في النهاية إلى خارج الكل السبتيين وشهود يهوى. دي كلها تطورات للانقسامات، طالما الانقسام ابتدى يشتغل فالانقسامات بتتداعى. إلى من لا يعرف وببساطة يتبع أي كلام وينساق وراء أي تعليم. خد بالك من التعاليم دي، احنا مش بنطعن في الناس، حتى مارتن لوثر انا ما بطعنش فيه، ده كلام المؤرخين ساكت، انا مجرد ان انا بردده لا اكثر ولا اقل، عشان خاطر بنحلل نعرف ايه طبيعة الناس دول. امتحنوا الارواح، فما يبقاش حد في البساطة اللي ينفاق باي ريح تعليم بوصية الكتاب. لا تنفاقوا بكل ريح تعليم مسلم مرة من القديسين. الله يحفظكم ويحفظ كنيستنا ويحفظ أولادنا ويحفظنا من التحديات والتيارات المحيطة بنا، لنظل خاضعين لله سالكين في وصاياه إلى النهاية. له كل مجد وعظمة من الآن وإلى الأبد. آمين.
هم برضو ثانيين.